بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب القواعد والأصول الجامعة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية السويدي عام 1415. والآن مع الشريط التاسع.
فإن كان من نيته بعد ذلك أنه يبين الثلث بعد العقد ويقول أنا أريد الثلث الشرقي أو الغربي أو وسط البستان، أو أريد الجهة الغربية من الأرض أو الجهة الشرقية، هذا لا يصح حتى يبين. وإن كان المستثنى غير معلوم وهو مشاع في الأرض كلها صح، ولا يشترط العلم به، فيكون نصيبه مشاعا في الأرض كلها، شريك له لكن نصيبه مشاع، في الحالة هذه يصح وإن لم يكن معلوما. فإذا باع الأرض إلا 1000 متر مثلا، وقصد أن 1000 هي 10000، وقصد عشر الأرض، بس قصد عشر الأرض، ما قصد 1000 متر معينة من وسطها أو من شمالها أو من جنوبها أو من شرقها أو شرقها أو غربها، لا، يعني شرقيها أو غربيها أو شمالها أو جنوبها، لا، قصد 1000 مشاعة، فهذا لا بأس به، لأنه يكون نصيبه شائعا في الكل. أما في التبرعات، في قوله وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة، فإن باب التبرعات أوسع، باب التبرعات أوسع. في المعاوضات اشترط أن تكون معلومة في باب المعاوضات، في باب التبرعات لا، في باب التبرعات لا. فلو وقف أرضا واستثنى منفعتها مدة حياة صحة وكان له ذلك، له أن ينتفع من هذه الأرض أو من هذا البيت أو من هذا البستان، له أن ينتفع منه ويستفيد منه مدة حياته، وإن كانت مجهولة مدة الحياة ما يدري. مثل ما حدث في حديث سفينة، حديث سلمة أن اعتقد سفينة رضي الله عنه واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، وهذه مدة مجهولة. نعم. وفي باب الاستثناء أيضا، إلا أنه في باب الإقرار، في باب الإقرار يصح ولو لم، أيضا من المسائل التي في هذا الباب، في باب الإقرار يصح الاستثناء ولو لم يبين مقدار المستثنى. لو أقر قال له عندي 1000 ريال إلا شيئا، له عندي 1000 ريال إلا شيء، هل نقول هذا الإقرار باطل ولا يصح لأن المستثنى ما بين هذا 1000 ريال إلا 100 ريال أو 50 ريال؟ قال إلا شيئا، نقول يصح، ويكون اعترف بالدين أو اعترف بالمال الذي عليه. طيب كيف نعرفه؟ نقول يجب عليه أن يبين ما أبهمه، هو أقر أن عليه المال إلا شيئا، فيقول يصح إقراره والإقرار صحيح، ويلزمه أن يبين المستثنى منه، فيجبر على بيان المستثنى وكم قدر ناقص من هذا 1000. القاعدة 43، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا يبينه، فإن قبضها لحظ مالكها قبل. هذه القاعدة أشرنا إليه فيما سبق، وذكرنا أن القمنة 3 أقسام، وذكرنا أيضا أشرنا إلى من يقبل قوله ومن لا يقبل قوله، أشرنا إليه تماما فيما سبق، وذكرنا أيضا من يقبضها لحظ نفسه ومن يقبضها لحظ غيره ومن يقبضها لحظ مشترك بينهما. وقلنا الأظهر في الأمنة أنه يقبل قولهم مطلقا، قد يستثنى حالة فيما إذا قبضها للأمين وأشهد عليه، إذا كان الأمين أشهد عليه ففي الرد يشترط لا يقبل قوله إلا بالشهادة، لأنه لما دخلت في ملكه بيقين تام وهو الشهادة، في هذه الحال إذا ادعى الرد لا بد من البينة، لأنه فرط إذ لم يثبتها البينة، لأنها ما دخلت ملك ببينة. فهذه مسألة يمكن أن تستثنى. المقصود أن سبق تقسيم الأمناء في قاعدة سبقت. القاعدة 44: إذا أدى ما عليه وجب، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. هذا وهذا صحيح، كل من أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه بحسب الشروط والعقود وغيرها. فمن استأجر إنسانا لعمل شيء وأكمل العمل وجب عليه أن يعطى الأجرة المتفق عليها. ومن استأجر بيتا وجبت عليه أجرة البيت، أجرة البيت. فمن أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. وهذا يختلف مثلا في الإجارة، في الإجارة إذا استأجر بيتا أو استأجر دابة أو استأجر سيارة فاستوفى نفعها وجب عليه أداء المتفق عليه من الأجرة، إلا في أحوال إذا كان معذورا فإنه في هذه الحال لا يجب عليه إذا كان لم يستوفي المنفعة. إذا كان لم يستوفي المنفعة، اتفق هو إنسان على استئجار بيت أو استئجار دابة أو سيارة، في الحالة هذه يثبت عليه ولو لم يستوفي المنافع. إنسان استأجر سيارة لما تم العقد قال أنا هونت. ليش هونت؟ قال الله هونت. ما شو السبب؟ هناك عذر؟ ما هناك عذر أبدا، ما هناك عذر. السيارة فيها خراب، البيت استأجرته يخشى من سقوطه، في خراب، الدابة هذه فيها عيب، في شيء يمنع استكمال الأجرة، قال أبدا ما في عذر. نقول له سلم، سلم كل شيء تام بالعقد، وجب عليك. هذه عقود يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها، رضيت أم أبيت؟ ما دام ليس لك عذر فيجب، لأن ذاك سلم لك العين المستأجرة وتم العقد، فوجب له ما جعل له عليه، وجب للمؤجر ما جعل له على العين المؤجرة وإن لم تستوفي. لكن لا تثبت إلا بعد استيفاء المنفعة، بعد استيفاء المنفعة. وهذا فيه أيضا في التفصيل مسألة وجوب التسليم ومتى يكون، مثل أيضا في المبيع متى يكون تسليم الثمن. فأما إذا كان عدم استيفاء المنفعة لعذر فهذا على أقسام. الحال الأولى استأجر إنسان منزل أو استأجر أرض أو استأجر سيارة فتلفت العين المستأجرة قبل القبض مطلقا، تلفت البيت، سقط مثلا أو أصابه أو صار في عيب يمنع الاستيفاء قبل قبضها، أو تلفت السيارة أو تلفت الدابة أو ما أشبه ذلك، أو استأجر مثلا آلة من الآلات فتعطبت أو خربت أو ما أشبه ذلك، في الحالة هذه هذا عذر ولا يجب عليه التسليم، ولا يجب على المستأجر تسليم الأجرة، لأن المؤجر ما أدى ما وجب عليه في الحقيقة، ولأن المستأجر ما تمكن من القبض. الحال الثاني أن يقبضها قبل الانتفاع بها، مثل إنسان استأجر بيت وقبض البيت، استلمه وأخذ مفاتيحه وصار تحت يده، لكن حتى الآن ما استوفى من شيء بعد قبضها، ولم يمضي من المدة، ما مضى من مدة الإجارة شيء. استأجر سيارة وقبضها لكن ما بعد مضى من مدة الانتفاع شيء، استأجر مثلا 10 أيام ولا مضى حتى الآن، ما بعد مضى ولا لحظة من المدة ما بدأت، وسلم على المؤجر ثم بعد ذلك تلفت بعد القبض، وهذا أيضا لا يلزمه شيء. الحال الثالث إذا تلفت بعد استيفاء بعض المنفعة، استأجر سيارة مدة 10 أيام فانتفع بها 5 أيام ثم بعد ذلك أصابها صار فيها خراب، ما عاد ما عاد امكان استعمالها. في الحاله هذه هذا عذر، استوفى المنفعه 5 أيام وبقي 5 أيام. نقول للمؤجر مقدار النفع الذي مضى، له ما مضى، ما بقي ليس له. لو قال العقد 10 أيام نقول نعم، لكنه ما يمكن الانتفاع بها الآن لعذر، وما تركها تلاعب، تركها لعذر. لكن ما الذي يثبت للمؤجر؟ هل هو القيمة أم قدر المسمى؟ هذا فيه خلاف. بعضهم يقول، وهو المذهب وقول كثيرين، ما يثبت نصف المسمى. مثلا لو استأجرها مثلا 10 أيام بـ1000 ريال، هل نقول لك 500 ريال و500 ريال نسقطها؟ هذا هو القول الصحيح، له نصف المسمى. نصف المسمى إذا كان نصف المدة، إذا كان ربع المدة ربع المسمى، عشر المدة عشر المسمى. وقال آخرون هو المذهب له أجرة المثل، يقولون هذه ترجع إلى قاعدة سبقة، له أجرة المثل. فلو كانت هذه السيارة مثلا استأجرها شهر، وكان النصف الثاني الأجار يختلف عن النصف الأول، أو استأجرها شهر مثلا وكان الأجار الذي عليه مرتفع، استأجرها مثلا شهر مثلا بـ1000 ريال وكان أجرتها مثلا أقل من 1000 ريال، 800 ريال مثلا، 800 ريال، واستفاد قيمة الأجرة حقيقة يعني 800 ريال، وهو استأجرها أخذها بـ1000 ريال، يعني مرتفع عن قيمتها الحقيقية، لكن هكذا استأجرها واستفاد منها نصف المدة. على القول بأنه له نصف المسمى له 500 ريال المؤجر، وعلى القول بأن له نصيب المثل أو أجرة المثل كم له؟ كم يصير له؟ 400 ريال. نعم، نصف 800، لأن أجرة المثل 800، يعني أجرة المثل 800، هكذا قال. والقول الصحيح أن له النصف، له بقدر ما بقي من المسمى. القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. هذه القاعدة أيضا يدخل فيها مسائل كثيرة، وهذا واضح. من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. فمن اشترى سلعة وشرط الخيار 3 أيام، قال أنا شريت السيارة هذه لكن لي الخيار 3 أيام، لأنه له أن يشترط، وله أن يشترط ويثبت الشرط بذلك. في هذه الحالة لو أنه في اليوم الثاني فسخ المشتري العقد وأشهد على ذلك، أو فسخ على ذلك، قال ترى فسخت العقد، هل يشترط أنه يبلغ البائع ويقول ترى فسخت العقد؟ أو إذا مضت المدة أو لقي بعد ذلك قال أنا فسخت العقد قبل مضي المدة، قال بائع لا ما علمتني، مضت 3 أيام ما علمتني العقد، نقول له، نقول له العقد منفسخ ولا يشترط علمك أيها البائع، لأنه يفسخ بلا، لأنه لا يعتبر رضاك في هذا العقد. فله أن يشترط في هذا العقد، فإذا اتفق عليه تم وفسخه لا يشترط رضاك فيه. كذلك العيب، لو أن إنسان اشترى سيارة وجد فيها عيب، له فسخ العقد ويرجع السيارة، ما له حاجة يبلغ، يقول إذا أراد يفسخ ماذا يقول؟ يروح يبلغ البائع يقول أنا فسخت العقد لأن فيه عيب، لأنه حق له ويفسخ به البيع ولا يشترط رضاه. كذلك في أبواب الطلاق والرجعة، لا يشترط في الطلاق رضا المرأة، فلو أراد أن يطلق لا يشترط رضاها. كذلك الرجعة لو أراد أن يرجع لا يشترط رضاها، لأنه لا يشترط علمها، لا يشترط علمها، لأنه لا يعتبر في هذه في عقد الطلاق والرجعة لا يعتبر رضا المرأة، فلا يشترط علمها بذلك. وهنالك أشياء مختلف فيها، كالعيوب التي مثلا في النكاح، كالعيوب في الزوج مثلا، هل هذه أيضا لا يعتبر رضا الزوج، لكن هل تفتقر إلى حكم حاكم ولا تفتقر؟ جماهير العلم يشترطون يقولون أن الأمور المجتهد فيها لا بد من حكم الحاكم والقاضي. واختار تقي الدين رحمه الله أن في سائر الفسوخ، وإذا كان الخلاف أيضا قويا يعني لا يشترط رضاها، لا يشترط الرضا في خيار العيب في العيوب، في هذه الحال لا يشترط الرضا في فسخ النكاح لأجل عيب في الزوج. فالمقصود أن من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. كذلك مما أشار يصنف رحمه الله، كذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أم لا أو أولى. فإذا كان إنسان شريك لإنسان وباع شريكه هذا البيت أو هذه الأرض، فللشفيع أن يشفع، ولا يشترط أن يبلغ المشتري يقول ترى أنا شفعت، لا يشفع ويثبت حقه بدون رضا المشتري. القاعدة 46، من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. هذه القاعدة وضع خلاف، وهو من كان له حق على إنسان هل له أن يأخذ بغير علمه؟ هذا قول. أو لا يجوز أن يأخذ إلا بعلمه؟ هذا قول. أو يفصل بين السبب الظاهر فيجوز وبين السبب الخفي فلا يجوز؟ هذا ما اختاره مصنف، وذهب إليه جمع من أهل العلم وقالوا إنه وسط بين الأقوال، وأن من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا يجوز الأخذ. وهذه كما قلنا في خلاف على أقوال ثلاثة، هذا القول وسط وهو أقرب الأقوال أقرب الأقوال فيما إذا كان سبب الحق ظاهرا. مثال ظهور سبب الحق الضيافة، إنسان ضاف قوما فمنعوه من ضيافته، فله أن يأخذ من أموالهم بغير علمهم، لأنه إذا علم أن هذا ضيف واتضح أنه ضيف وظهر منعه من حقه فهو حق ظاهر ويجب له أخذ الحق. وهذا كله على القول بوجوب الضيافة. أما من يقول إن ليس بواجب فيقول لا يجوز أن يأخذ، لكن مختار نواجبه وهو قول أحمد رحمه الله واختاره الليث، وهو الظاهر بل هو الصحيح من الأدلة في هذا. فالمقصود أنه له أن يأخذ بقدر قراه، كما في حديث عقبة بن عامر أنه قال إننا نمر بأقوام لا يقوننا فهل نأخذ منه أو نعقب نأخذ من أموالهم؟ قال خذوا منهم. فقال إذا مرتم بقوم فلم يضيفوكم أو لم يقدموا لكم ما ينبغي للضيف فخذوا منهم بقدر قراكم. وعند المقدام معدي كرم أنه قال من أصبح بفناء قوم محروما فإن نصره واجب على كل مسلم حتى يأخذ بقراه. هذا صريح في أنه يجب أخذ الحق إذا كان السبب ظاهرا. ومثله نفقة الزوجة، لأن ظاهرة واضحة أنه سبب الحق واجب ووجوب النفقة على الزوج، فإذا كان لا ينفق عليها أو يقصر في نفقة الواجب فلها أن تأخذ بغير علمه، لحديث عائشة في قصة بنت عتبة في هذا الباب خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فسألته هل تأخذ بغير علمه فأقرها عليه الصلاة والسلام وأذن لها أن تأخذ بغير علمه بالمعروف. أما إذا كان السبب خفيا هذا موضع خلاف، ذهب الشافعي وجماعة وقول في مذهب حنيفة ومالك إلى أنه يجوز أن يأخذ. فمن كان له على إنسان حق من دين، يطلب إنسان دين قرض أو ما أشبه ذلك، ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز أن يأخذ بدون علمه، يأخذ المال بدون علمه. وقال بعضهم يجوز أن يأخذ إذا كان لا يمكن إثباته عند القاضي. أما إذا كان يمكن إثباته عند القاضي مثل أن يكون صاحب الدين الذي عليه الدين مقل، لو أتى به إلى قاضي أقر، أو كان عنده دليل بينة، لو أنكر ألزم بالبينة، قالوا لا يجوز له. هذا أظهر، إذا كان هنالك بينة أو يقر فلا يأخذ، لأنه قد ينسب إلى الخيانة. لكن إذا كان لا يمكن، إذا كان سبب الحق خفيا مثل الدين كما قلنا ولا يمكن إثباته عند القاضي، فهذا منع كثير من العلم، قالوا لأنه ينسب إلى الخيانة وينسب إلى السرقة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقل من خانك، أدي الأمانة إلى من تمنك ولا تخن من خانك. وعلى هذا التعليل يمكن يقال إذا لم يمكن أن يستخرج حقه، والذي عليه الحق جاحد وليس عليه بينة، لو ذهب إلى القاضي أنكر وجحد، وأمكن أن يأخذ بدون أن ينسب إلى الخيانة أو بدون أن ينسب إلى السرقة، لأن قد يأخذ منه ثم يثبت عليه أن سرق منه ويثبت عليه حد السرقة ثم يؤول إلى السرقة إلى القطع. فمثل هذا يظهر الله أعلم لا يجوز بلا شك. فالأظهر الله أعلم هو ما جنح إليه جمع من أهل العلم، أن إذا كان السبب خفي المنع مطلقا، هذا الأظهر، هذا الأظهر، لأنه في الحقيقة لو قيل بفتح هذا الباب لأفضى إلى النصب والاحتيال والسرقات، يدعي أن يطلب فلان، يقول أطلب فلان يسرق منه ويأخذ ويخونه، يقول لي ماذا؟ قال أنا أطلب المال، قلنا وين البينة؟ قال ما عندي بينة، جاحد. فالقول بالمنع أظهر والله أعلم مطلقا، حتى ولو لم ولو لو قيل أنه لا يمكن نسبة الخيانة أو السرقة، لأن هذا لا ينضبط، لأن هذا لا ينضبط، ومع الشيء الذي لا ينضبط يجب سده ومنعه، خاصة أنه يفضي إلى فساد كثير. القاعدة 47، الواجب بالنظر يلحق بالواجب بالشرع، وهذه يظهر والله أعلم على الغالب، ليست على الإطلاق، على الغالب أن الواجب بالنظر يلحق بالواجب بالشرع، وهذا فيما يتعلق بأصل النذر هذا ما فيه إشكال. فلو نذر صلاة قال لله علي أن أصلي، فهل يجزئ أن يصلي ركعة أو لابد أن يصلي ركعتين؟ الركعة لا تشرع على الصحيح إلا في الوتر، خلافا لبعض أهل العلم لا تشرع إلا في الوتر الركعة الواحدة. فعلى هذا من نذر يصلي فلزمه يصلي ركعتين، يعني أقل ما يصلي ركعتين، لأن الواجب، لأن أقل واجب بالشرع هو صلاة ركعتين، فيسلك فيه مسلك واجب الشرع. ولو نذر مثلا يصلي أيضا فله فلا يجوز أن يصلي قاعدا ولا يصلي على الراحلة، لأن الصلاة الفرض، لأن الواجب في الشرع لا يصلى على الراحلة، والواجب في الشرع لا يصلى قاعدا مع قدرة، فيجب أن يصلي قائما. ولو نذر صوما مثلا قال لله علي أن أصوم، هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمستحب؟ يجب أن يلحق بالواجب بالشرع، فيجب عليه تبييت النية من الليل. ما نقول لك أن تنوي إذا أصبحت بعد طلوع الفجر، لا، نقول لا، يجب عليك أن تنوي من الليل، لأن الواجب في الشرع يجب تبييت النية فيه. كذلك لو نذر وأطلق قال لله علي أن أصوم، لله علي أن أصوم، هذا مما استثني من القاعدة، لو قال ولم يحدد القدر، أقل واجب في الشرع مما يجب صوم ثلاثة أيام، وهي كفارة اليمين، كفارة اليمين إذا لم يستطع إطعام والعتق والكسوة يستطع واحدا منها، وجب عليه صوم ثلاثة أيام. فهل إذا قال لله علي أن أصوم وأطلق ولم يحدد، هل نقول يجب عليك أن تصوم أقل واجب في الشرع وثلاثة أيام، أو نقول يكفيه يوم؟ يكفيه يوم، وهذا مما استثني، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه حسب ما نقله بعض أهل العلم في هذه المسائل، لم يقل به أحد أنه يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، بل الواجب عليه أن يصوم يوم واحد، فهذا أيضا مما استثني من القاعدة. وأيضا لو نذر الصدقة يجزئه أن يتصدق بأقل ما يمكن، ولا يلزمه أن يتصدق بقدر الواجب في النصاب، بقدر الواجب في النصاب، بل يجزئه أقل ما يسمى مالا فيجزئه بهذا. لم هذا أيضا إما استثني، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، يعني والمعنى أنه لا يضر الفصل اليسير في الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض. وهذه القاعدة يدخل تحتها مسائل كثيرة، وكثير من العلم يقول بها من حيث الجملة كغيرها من كثير من القواعد، وربما خرج عنها بعض المسائل لخلاف بعض أهل العلم في هذه المسألة، ويرى مثلا أنه لا يجوز البناء في هذه المسألة المعينة، أو للخلاف في أن هذا الانقطاع هل هو يسير أم ليس يسيرا، أو ما هو مرد الانقطاع، هل هو العرف أو ينضبط بشيء معين. مثلا أعضاء الوضوء يجب الموالاة بينها فلا يضر الانقطاع اليسير، فإذا توضأ فغسل وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وجبت الموالاة بأن يغسل يده اليمنى، يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى، ثم على ذلك يمسح رأسه وأذنيه، ثم على ذلك يغسل قدميه. فلو فرق بين هذه الأعضاء غسل الوجه ثم حصل انقطاع يسير بين غسل الوجه وغسل اليدين، الانقطاع اليسير هذا لا يؤثر. فلو أنه غسل وجهه ثم جعل يتحدث مع إنسان يتحدث، ثم بعد ذلك غسل يديه، ثم غسل يديه ثم جعل يتحدث مع إنسان أو انشغل بحاجة حضار شيء ثم عاد وتوضأ، كان مثلا عند المغاسل يتوضأ أو عند محل الوضوء، ثم بعدما غسل يديه ذهب يأخذ حاجة أو تذكر حاجة ثم رجع فأتم الوضوء، في هذه الحالة وضوءه صحيح والموالاة لم تسقط لأن الفصل يسير. لكن لو أن مثلا في هذه الحالة نقول: ما هو ضابط الموالاة؟ فيأتي عندنا ضابط الانفصال. هل الموالاة، هل الانفصال نضبطه بشيء أم رده العرف؟ نقول: ما دام الإنسان مثلا غسل وجهه ثم ذهب إلى مكان وأحضر حاجة مثلا أو تحدث مع إنسان أو ما أشبه ذلك، يعني فصل بين أعضائه عدة دقائق بين وجهه ويديه، هل يضر أم لا يضر؟ إذن نقول هذا انفصال يسير، هل نقدره بشيء أم لا نقدره؟ من قال مرده العرف في هذه المسألة، ما دام هذا انقطاع يسير لا بأس بذلك ولا يعيده. ومنهم من قال إنه يسير ما دام لم ينشف العضو الذي قبله، فإذا غسل وجهه ثم غسل يديه بعد 10 دقائق والعضو لا زال أثر الماء، لا زال البلل موجود، لا زال البلل موجود، فإنه يتم الوضوء. منهم من قال لا، يجب عليه أن يعيد لأن هذا انفصال في العرف كثير فيما يتعلق بالوضوء، لأن الوضوء جميعه لا يستغرق ولا ربع هذه المدة، فإذا كان لا يستغرق ربع هذه المدة فإنه يكون طويلا بالنسبة للوضوء الذي هو الفصل. يعني منهم من قال كما قلنا إن العبرة بنشاف العضو الذي قبله، وهذا أظهر، لكن الكلام هنا في معرفة الانفصال ما مقداره، فلأجل هذا يأتي خلاف أهل العلم في أنه هل هو انفصال يسير فيكون الفعل صحيح لأن بعضه ليس منفصل عن بعض، أم أنه انفصال كثير لأن مثل هذه المدة تكون طويلة وإن لم تنشف الأعضاء فعليه أن يعيد الوضوء. ومنها أيضا الصلاة، إذا سلم ناسيا بعض أركانها، إنسان سلم من الصلاة من الرباعية سلم من الرباعية ناسيا ركعة سلم من ثلاثة، ثم بعد ذلك تذكر. ما هل نقول له يأتي بركعة ويسجد للسهو؟ هل يأتي بركعة ثم يتشهد ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم في مسألة الفصل ومقدار الفصل. كثير من العلم يقول إذا كان يأتي بركعة وينتهي على سجود السهو، في صلاة يسير قالوا ما دام في مصلاه أو عند باب المسجد بجوار المسجد ولو كان خارج المسجد، هذا انفصال يسير. إن كان هنالك جماعة يرجع ويصلون جميعا أو الموضع الذي هو فيه حتى لو في بيته يصلي ركعة ويسجد يسلي يتشهد ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد ثم يسلم، كما فعل عليه الصلاة والسلام في قصة في حديث عمران بن حصين في صلاة العصر في صحيح مسلم لما سلم من ثلاثة القصة، ثم خرج من المسجد فلحط به الخرباق بن عمرو فأبلغه فرجع عليه الصلاة والسلام فصلى ركعة ولم يعد الصلاة. هذا فصل يسير. طيب إذا كان يتذكر إلا بعد الصلاة أو بعد حدث أو بعد نوم، هذا عند جماهير أهل العلم لا يصح البناء عليه، لا يصح البناء عليه وعليه يعيد الصلاة جميعها. هذه مسائل تنبني على خلاف أهل العلم في تحديد مقدار الفصل اليسير، فمن قال إنه يسير أدخله ضمن هذه القاعدة، ومن لا يقول إنه لا يبني لأن الانفصال كثير. الطواف أيضا إذا تخلله صلاة مكتوبة، إنسان يطوف طواف فرض أو طواف سنة ثم حضرت صلاة مكتوبة، نقول يصلي هذه الصلاة مكتوبة. إنسان يطوف حضرت صلاة جنازة، نقول يصلي. إن قلنا إنه يجب الموالاة في هذه الحال، هل الموالاة مستحبة بين الأشواق أم ليست مستحبة؟ إن قلنا إنها مستحبة فلا يضر الفصل سواء كان يسير أم طويل، ما يضر. إذا قلنا إنها مستحبة لا بأس أنه يطوف ثلاثة أشواق ثم بعد ذلك يجلس لفترة، لو يجلس نصف يوم يوم أو أكثر من يوم، لأن الموالاة مستحبة. وإن قلنا إن الموالاة واجبة لا بد من الموالاة ولا يجوز الفصل إلا إذا كان يسيرا. فإقامة الصلاة فصل، فإقامة الصلاة مكتوبة فصل يسير لأنه يحدث كثيرا في الطواف، وكذلك صلاة الجنازة، وكذلك رجع ليتحدث مع إنسان وهو يطوف، يعني وهو يعني قصد منه أنه وقف في طوافه، أما إذا كان ماشي ما يعتبر فصل، لكن وقف في طوافه جعل يتحدث مع إنسان أو يسلم على إنسان جعل يتحدث معه هذا فصل، هو يسير يتم الطواف. فإذا قلنا إن الموالاة واجبة لا بد من تحديد فصل تحديد مقدار الفصل يسير، وإن قلنا إنها مستحبة فالأمر سهل ويسير سواء كان الانفصال طويلا أم يسيرا، لأنها ليست واجبة، والأفضل أن تكون أن يوالي بينها. وإن كان أظهر أن في هذه المسائل صحة الطواف، صحة الطواف هذا الأظهر، لكن المقصود أنه يدخل تحت هذه القاعدة إذا قلنا بوجوب الموالاة، وأنه إذا طال الفصل بطل الطواف وجب أن يعيده من أوله. كذلك أيضا في العقود، بين إيجاب العقود وقبولها، إنسان باع مبيعا من إنسان قال بعتك هالبيت هذا وجالس معه، الذي يريد الشراء ما قال قبلت أو قال رضيت، سكت وجعل يتحدث مثلا يسير، يتحدث مع صاحب الذي يبيع في حديث آخر أو إنسان آخر أو انشغل بشيء، فإن كان انشغالا يسيرا وفصلا يسيرا ثم قال قبلت نقول عقد صحيح، ولا حاجة إلى أن يوجب البائع عقد ثانية لأن الانقطاع يسير ولا يؤثر، ومثل هذا قد يحدث الإنسان إذا وجب له عقد قد ينشغل عنه بشيء، فلا نبطل العقد بهذا الاتصال يسير، نقول عليك أن تقبل وينتهي الأمر. أما إذا دخل في حديث آخر، دخل في حديث آخر وانصرف عن صاحبه وتكلم، ثم بعد ذلك بعد مدة قال قبلت العقد، فبهذا القبول لا يتم العقد. فلو قال البائع أنا هوت أنت ما شريت ولم، بل ظاهر كلامك أنك لم تقبل البيع، وأنا هوت قبل أن توجب وانتهى، ولو رضيت أنا لست راضيا، نقول العقد ما يلزم في هذه الحالة. فإذا كان الانفصال طويلا أو انشغل عنه بكلام أجنبي كما قال بعض أهل العلم، انشغل عنه بكلام أجنبي عن محل العقد، ظاهر هذا انصراف عن البيع وعدم قبوله للبيع. إذا قال أنا بعتك هذا البيت مثلا، بعتك هذا البيت، جاء يتحدث بحديث أجنبي عن البيع والشراء وعن هل يناسب هذا البيع أم لم يناسب، جاء يتحدث بأمور أجنبية بوقاعة أو بحوادث أو بأمور، أو يتكلم في أمور خارج عن الموضوع، ظاهر حديث أنه انصرف عن البيع ولا يريد البيع. فإذا تبين أنه لا يريد البيع كان في حكم الانفصال الكبير أو في حكم الانصراف عن البيع، فلا يكون قبوله بعد ذلك مثبتا للعقد، فلا بد من عقده في مرة أخرى، وإلا لا يلزم بقبوله بعد ذلك الانصراف أو بعد ذلك الفصل الطويل. كذلك أيضا مما يجب الوصل فيه والاتصال قراءة الفاتحة، الصلاة واجبة في كل ركعة، يجب الموالاة بينها، ما يفصل بين الآيات إلا إذا كان الانفصال يسيرا، انفصال يسير، وهذا أيضا في الفاتحة وفي غيرها. مثلا انشغل مثلا انفصل مثلا بعطاس أو بح مثلا في حلقة فمنعته من إتمام الآية، ثم بعد ذلك أتمها، أو سعال أو ما أشبه ذلك. وكذلك حتى هذا في سائر العقود أيضا، إذا منع مثلا من الإيجاب، إذا يعني في من قبول البيع شيء من هذا، لا يعتبر هذا انفصال، فإذا أوجب بعد تم العقد. هذا مثله كذلك في قراءة الفاتحة، فإذا انفصل بين الآيات بفصل طويل وجب عليه يعيدها مرة أخرى، إلا إذا كان لعذر، مثل إنسان يقرأ الفاتحة استمع، فشرع الإمام في القراءة في الجهرية فأراد أن يستمع إليه لا بأس، ثم بعد ذلك يتم إذا كان يعلم أن الإمام أنه يتم بعد ذلك، أو أراد مثلا كان من عادة الإمام السكوت وأراد أن يتم في سكته فلا بأس. وإلا لو أتمها مباشرة ووال بين قراءته ولو كان الإمام يقرأ حصل المقصود وحصلت الموالاة وصلى وقراءته صحيحة لوجوبها عليه. القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن ما يحتاج الإنسان من الحوائج الأصلية لا تعد مالا فاضلا، لأن هذه أمور يستهلكها الإنسان في حوائجه، إن كان بيت في سكن، وإن كان مثلا قوت فلطعامه وطعام من تجب عليه نفقته، وإن كان مثلا أيضا سيارة لحاجة وحاجة أهله، أو خادم مثلا لحاجته، أو ما أشبه ذلك من الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها. مثل هذه من الحوائج الأصلية لا تكون فاضلا عن حاجة الإنسان، فلا يلزم في صرفها إلى شيء آخر هو واجب عليه. فجميع الحوائج الأصلية التي تكون في البيت من الفرش والأثاث والأجهزة، من ثلاجات مثلا، من ثلاجة وغسالة وما أشبه ذلك، وأواني وقدور، وكذلك الكتب التي يراجع فيها وإن كان يستغني عنها بعض الوقت، لا يلزم بيعها ويصرفها فيما وجب عليه من دين أو نفقة واجبة على قريبه مثلا، يقال بعها وأنفق على قريبك أنت قادر، لا، هذه حوائج أصلية وبعضها ضروري وبعضها حاجي، في هذه الحال لا تكون فاضلا فلا يكون مجزئا بيعها. وهذا مثل ما ذكر أهل العلم في مسألة الغنى، أن الإنسان قد يكون غنيا في باب فقيرا في باب. أهل العلم يقولون قد يكون الإنسان غنيا في باب دفع الزكاة، يعني مما يشبه هذه القاعدة مسألة الغنى وحقيقة الغنى، ذكروا في مواضع مثل منها الغنى، قالوا إن الإنسان قد يكون غنيا في باب دفع الزكاة فقيرا في باب أخذها. مثال: الإنسان عنده نصاب من الدراهم، عنده نصاب من الدراهم وحال عليه الحول، نصابه أكثر، وجبت عليه الزكاة، لكن هو يحتاج إلى المال، يحتاج إلى الزكاة لكونه ما يستطيع أن ينفق على نفسه وأولاده مثلا. قد يكون الإنسان لديه نصاب، عنده مثلا 1000 ريال حال عليه الحول، وهي أكثر من النصاب في الغالب، حال عليه الحول، نقول تجب فيها الزكاة. يقول: طيب أنا محتاج، أنا عندي زوجة وأولاد ولا أستطيع أنفق عليهم، ما أستطيع أنفق عليهم، هل لي حق أخذ الزكاة أنا أو علي دين؟ نقول: أنت إن كان فقيرا فهو فيأخذ الزكاة بأنه فقير في باب أخذها، غني في باب إعطائها، وإن كان غارما يستحق لكونه غارما. فالمقصود أن هذا يختلف، مثل زكاة الفطر، زكاة الفطر إذا وجد زائدا عن قوته وقوت من يمون يوم العيد وليلة العيد، ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجب عليه إخراج الزائد. لو كان الإنسان عنده قوت يومه وليلته عن نفسه وعن من يمونه، وعنده صاع زائد وعنده صاعان، يجب عليه يخرج هذا الصاع وهذين الصاعين، وإن كان هو حق الفقير، لكنه غني في باب إخراج زكاة الفطر، كما أن ذاك غني في باب إخراج زكاة المال.
من فضلك اقلب الشريط.
وإن كان هو حق الفقير، لكنه غني في باب إخراج زكاة الفطر، كما أن ذاك غني في باب إخراج زكاة المال. وهكذا مسألة السؤال، قد يكون فقيرا في باب السؤال فيجوز له السؤال، وقد يكون غنيا ولا يجوز له السؤال. قد يجوز، قد لا يجوز السؤال وإن كان فقيرا في باب إعطاء الزكاة وفي باب أخذها، ولا يجوز له السؤال إذا كان يجد قوت يومه وليلته، وكلما مضى يوم وجد هذا القوت، كلما مضى يوم وجد هذا القوت معه القوت، لكن ليس عنده نصاب وليس مالكا له، ولا يستطيع النفقة على الدوام، لكنه يتيسر له هذا القوت كل يوم بيومه، يعني لو لا يجدها على سبيل الدوام، على سبيل الدوام، لكنه يجد كل يوم بيومه، فهذا لا يجوز له السؤال، لما جاء من الأدلة في هذا الباب في النهي عن السؤال في بعضها، إذا وجد ما يغديه وما يعشيه. وهذا صحيح، مسألة السؤال، متى يجوز السؤال ومتى لا يجوز السؤال، لأن باب السؤال أشد من باب أخذ الزكاة، من باب أخذ الزكاة. فلأجل شدة السؤال، ولأن أصل في فيه التحريم، شدد فيه ما لم يشدد في أخذ الزكاة، شدد فيه ما لم يشدد في أخذ الزكاة. المقصود أن الحوائج أصل الإنسان لا تعد مالا فاضلا، فالإنسان إذا كان مثلا مدين عليه دين، عليه دين وعنده بيت يسكنه، وعنده فرش يجلس عليها، وعنده سيارة، هذه حاجات ضرورية يحتاج إليها، ما نأمر نقول يلا عليك أن تبيع الفرش التي في بيتك والأواني، تبيع بعض الأواني وتبقي الضرورة، تبقي في بيتك قدرين أو ثلاثة، تبقي من الفرش بساط تجلس عليها أنت وأولادك، وسيارتك تبيعها ممكن تمشي على قدميك وتسدد دينك، يقول لها هذه حوائج أصلية، وإن كان مدين فعلى المعسر نظرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب الإنظار، ولا يجوز حبسه ولا ملازمته لأنه معسر. كذلك إذا كان يريد الحج بالغ، فهل بوجود هذه الأشياء يجب على الحج؟ نقول هذا ما يعتبر مستطيع، ما يلزم أن يبيع هذه الأشياء فيحج، لأن هذه أمور حوائج أصلية فلا يلزمه بيعها والحج. فالمقصود أن هذه الأشياء لا تخرج الإنسان، لا تؤخذ من الإنسان لأنها أمور ضرورية له، فلا يجوز مطالبته وإن كان عليه دين لله أو دين للآدميين. القاعدة الخمسون، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن التابع أيسر من المستقل، فهو داخل في ضمنه وفي حكمه، ويثبت في التبع ما لا يثبت في الاستقلال. قد تمنع أشياء على سبيل التبع، على سبيل الاستقلال، وتجوز على سبيل التبع، مثل ما ذكرها العلم في باب أبواب البيع في الجهالة. الجهالة يجوز أن يبيع مثلا السيارة بجميع ما فيها، وإن كان يجهل فيها أشياء لا تعلم، لكن لو أفرد مثلا شيئا من السيارة لم يرى ولم يعلم، وقال بعتك الشيء الفلاني هو لم يعلم ولم يرى، لم يصح للجهالة، لكن يبيع السيارة بجملتها، يبيع البيت بجملته، وإن كان يجهل أساساته، وقد يكون فيها خراب، أو يكون بناؤها ليس صالحا، لكنه داخل ضمن البيت وهو لم يرى الأساسات ولم يعرف وش بنيت عليه، ما يدري، داخل في ضمن البيت. تباع الشاة وفيها حمل، ويدخل الحمل تبعا، لكن لو قال بعتك حمل هذه الشاة، حمل هذه الناقة، ما يجوز ولا يصح. لكن لو باع هذه الشاة بحملها أو باع الناقة بحملها صح البيع. كذلك مما ذكرها العلم، شهادة النساء بالولادة تثبت، فإذا ولدت امرأة وشهد شهادة نسوة أن هذا الولد لهذه المرأة، ثبت به النسب تبعا لا استقلالا، وإن كان لا يثبت النسب بشهادة النساء، فلو أنه كان مجهول النسب فشهدت مجموعة من النساء امرأة وامرأتان وأكثر أن هذا أن هذا الولد ولد فلان وأنه نسب وأن النسب له وهو مجهول النسب مثلا لا يثبت به النسب، لا بد من شهادة الرجال في هذا. لكن لو شهدنا بالولادة ثبت النسب تبعا، لأنه لا يشهدنا بالنسب إنما يشهدنا بالولادة وأن هذا الولد ولد فلانة، لأنهن يشهدن هذه الحال ويرينها فثبت به النسب. كذلك مسألة الرضاع يثبت بشهادة المرأة على الصحيح أنها أرضعت فلانا وفلانة مثلا أو شهدت بالرضاع، فإنه ينفسخ به النكاح وإن كان النكاح لا ينفسخ استقلالا بشهادة النساء. وكذلك أيضا لو أخبر بغروب الشمس جاز الفطر، لو أن إنسان أخبرنا قال الشمس غربت أفطرنا بخبره، وإن كان هلال شوال لا يثبت بخبر واحد. الفطر وإثبات يوم العيد ووجوب الفطر في ذلك اليوم لا يثبت بخبر واحد، لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا ثبت، فإذا أخبرنا بغروب الشمس وجاز لنا الفطر بخبره. كذلك أيضا مسألة الصلاة وأنه لا تجوز النيابة فيها، لا تجوز النيابة فيها وأن يصلي عن إنسان، ولكن لو حج عن إنسان حي أو ميت لو حج عنه جاز يصلي ركعتي الطواف وتدخل ركعتي الطواف تبعا لا استقلالا للحج عنه، ولم يصليهما عنه تبعا استقلالا وأنه هذه الصلاة عن فلان لا، لكن دخلت ركعتي الطواف أو تبعا لا استقلالا، ففي هذه الحال يجوز لأنه تابع. كذلك أيضا زكاة الجنين، زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، لو ذبحت شاة وجد فيها جنين أو ناقة وجد فيها حمل زكاته زكاة أمه، يجوز أكله على الصحيح مطلقا، خلافا للمفصل قال فرق بينما إذا أشعر صار عليه الشعر ولم يشعر، فالصواب أنه يجوز أكله مطلقا، يجوز أكله مطلقا لأنه عليه كما حديث سعيد وما جاء معناه قال زكاة الجنين زكاة أمه. وبعضهم يقول عن هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يقول يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر في الشيء فيه قصدا، يعبر عنها يغتفر فيه ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، فرق بين القصد للشيء وبين دخوله ضمنا، يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا، لأنه دخل ضمنا وتبعا ولم يكن مقصودا فيغتفر فيه ما لا يغتفر قصدا. القاعدة 51 الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، وهذه تدخل أيضا ضمن قاعدة أو كثير من مسائلها داخل تحت قاعدة إنما الأمور بمقاصدها في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فالقصود في العقود معتبرة على الصحيح، ومن ضمن ذلك مما يدخل تحت هذه القاعدة الحيل في باب العقود، الحيل في باب العقود، فإنه إذا قصد بعقد البيع الربا بطل على الصحيح، إذا عقد عقد عينه وأظهره عقدا صحيحا والقصد هو ثبوت دراهم بدراهم فإنه يكون بيع عينه، وإن كان في الظاهر بيعا لكن عبرة بالقصود في هذا العقد فهي معتبرة. كذلك فيما يتعلق بالتبرعات أيضا مثل ما ذكرها العلم في الهدية في القرض، لو أن إنسان أقرض إنسان قرضا صار المقترض يهدي للمقرض، نقول ننظر في هذه الهدية لأن القصد معتبر، نقول ها أنت كنت تهدي له قبل؟ قال لا والله ما كنت أهدي له قبل، لكن جزاه الله خير سلفني وبهديه أحسن إلي، نقول لا هذا ما يجوز. لما كان قصدك بالهدية مكافأته على القرض لا يجوز ذلك، لأن القرض من المصالح العامة والمنافع العامة، وجاء الشرع بفضله، فلا يجوز أن يسلك به مسلك المعاوضات ويتخذ تجارة، فيبطل المقصود الشرعي من القرض الذي هو إحسان وطلب للأجر من الله سبحانه وتعالى، فتصرفه أنت بأن تثيبه على قرضه فلا يجوز. لكن هل يجوز أن يهديه؟ وهل يجوز للمقترض أن يقبل بنية الإثابة؟ هذا موضع خلاف. إذا كان مثلا ذاك أهدى بنية الهدية وكل منه يعلم الحكم، وذاك سوف يرد ويعلم أنه سوف يرد مثلا وأنه سوف يقبل، فالأمر يسير، فالأمر يسير. أما إذا كان قصده الإحسان إليه بهديته يرد له إلا ما يرد له، فهذا لا يهدي له، لا يهدي له، ولو أهدى له وجب عليه أن يرد مقابل هديته، وإلا يطرح عنه من القرض مقدار ما أخذ، مقدار ما أخذ. فلو أنه أقرض مثلا 1000 ريال ثم دعاه إلى وليمة قال بعد مضي مدة ما كان بينه وبينه معاملة ولا هدية، دعاه إلى وذبح له ذبيحة، لماذا ذبحت له؟ قال أكرمته لأنه أكرمني وأثبته لأنه أقرضني، وهذا ما يجوز إلا بنية يحتسب عليه، بنية حسابه من القرض. فإذا جاء وقت السداد نقول لا تأخذ قرضك كامل. يقول كيف أخذ؟ نقول تخصم هذه الوليمة التي تكلفها له، صارت قيمتها هذه الوليمة 500 ريال، نقول عليك أن تأخذ 500 ريال، أنت استوفيت تلك الليلة نصف المبلغ وعليك أن تستوفي الباقي. ومن ضمن أيضا هدايا العمال الذين يبعثون لقبض الصدقات، فهذه قال فيها عليه هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، فلا يجوز لهم قبول الهدايا، لأنهم كما قال عليه في حديث ابن نتبية هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى له شيء، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه؟ المقصود أنه ما أهدي له إلا لأجل أنه عامل في الصدقة، فيقصد بالهدية أمور ممنوعة من تخفيف الأخذ عليهم أو مسامحتهم أو ما أشبه ذلك، لأجل هذا لا يجوز. ومن ذلك هبة المرأة إذا وهبت لزوجها مثلا شيء من المال، رجل مثلا امرأة وهبت أعطت زوجها مثلا شيء من المال، أعطته مثلا شيء من لديها مال فأعطته، أو كان عليه بعض الصداق قالت أنا أسقط عنك من الصداق 10,000 أو أسقط عنك نصف الصداق أو ما أشبه ذلك، وكان قصدها بذلك إحسان العشرة، وقصدها بذلك التحبب إلى زوجها خشية أن يفارقها، رأت بزوجها مثلا أنه يريد أن يفارقها فأرادت أن تعطي شيء من المال لأجل أن تبقى معه ولأجل أن تحسن له، أو رأت سوء العشرة منه، سوء العشرة وسوء المعاملة، فقد تعطيه شيئا من المال لأجل أن يحسن في عشرتها، وإن كان هذا واجب عليه لكن ولا يجوز أخذه مقابل إحسان العشرة، يجب عليه إحسان العشرة، لكن لو فرض أن هذا وقع واستمر في إساءته فلا يجوز له الأخذ، لأن هذا القصد منه واضح وهو أن يحسن إلى في عشرتها، أو مثلا أعطته مالا ولأجل أن تبقى معه وأن لا يفارقها وأن لا يطلقها ففارقها وطلقها وكان قد أخذ منها مال مثلا مقدار 10,000، فلا يجوز له أخذه بل يجب عليه رجاعه، لأن قصدها في هذا هو إبقاء أن تبقى معه، فالقصود معتبرة في مثل هذا، القصود معتبرة في مثل هذا، فلأجل هذا وجب ولا يجوز له أن يأخذ هذا المال. وهكذا مثلا أيضا العقود التي يعقدها الإنسان إذا أكره على العقود، فإن العقد لا يصح إذا أكره على عقد لأنه عن غير رضا، فلا يصح العقد في هذه الحال. وهذا يدخل فيه مسائل كثيرة أيضا، وأيضا مسألة الأيمان، عقود الأيمان معتبرة في هذا، وهذه فيها مسائل كثيرة مسألة الأيمان، لكن القصد فيها معتبر، القصد فيها معتبر. فإذا حلف مثلا بالطلاق أو بالعتاق أو بالظهار أو بالحرام وكان قصده الحث أو المنع، فالصواب في هذا أنه يمين، لأن النية معتبرة في مثل هذا، وهو ما قصد وقوع الطلاق ولا قصد الظهار. يقول مثلا قال علي الحرام إن ذهبت إلى فلان، قصد أن يمنع نفسه، أو علي الحرام إن لم أزر فلان، قصد حث نفسه على الزيارة، أو علي أو زوجتي كظهر أمي إن لم أذهب إلى فلان، أو إن ذهبت إلى فلان، أو الحرام علي إن لم أذهب إلى فلان أو إن ذهبت إلى فلان، فإذا أراد مثلا حث نفسه على الذهب قال إن لم أذهب، وإذا أراد حث نفسه على المنع قال إن ذهبت، وعلقه بالتحريم. فهو في الحقيقة لم يقصد الظهار، ولم يقصد التحريم، ولم يقصد الطلاق، إنما قصد وجود هذا الشيء أو عدم وجوده، مع عدم وقوع الطلاق والظهار والحرام. هذه ذهب كثير من العلم، وهو المشهور من الهب، لأنه يقع الطلاق بهذا، وقالوا إنه طلاق معلق، ويقع الظهار، وكذلك مسألة الحرام. والصواب في هذه المسائل كلها أنه أنها كفارة يمين، هذا صحيح، وهذا حكي إجماع الصحابة، وجاءت أدلة في هذا معروفة ذكرها العلم في هذا. لكن المقصود من في هذه القاعدة أن القصد معتبر، فيكون عليه كفارة يمين في هذه الحال، كفارة يمين ولا يقع بالشيء، ولا يقع به شيء. القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. بحث القرائن بحث طويل عند العلم، وذكروا فيه مسائل كثيرة، وجاء ما يدل عليه، وأن القرائن معتبرة، وقد تكون القرائن قوية جدا، وقد تكون متوسطة، وقد تكون ضعيفة، فتارة يعمل بها، وتارة لا يلتفت إليها، وتارة تتأيد مثلا ببعض الأصول فتقوى فيعمل بها. لأن الأقوال تختلف دلالتها أيضا لأجل الحال، تختلف دلالتها لأجل الحال. فالقرائن تعمل في مسائل كثيرة، في أبواب الفقه، مما أيضا منه مثلا في مسألة الإقرار، إقرار المكره أو المحبوس إذا أقر ثم بعد ذلك جاء عند الحاكم والقاضي فأنكر، قيل له طيب أنت أقررت؟ قال نعم أقررت، لكن أقررت مكرها. وفي قرائن تدل على الإكراه من السجن أو أثار الضرب، هذا قرار باطل ولا يلتفت إليه، لأن الأحوال لها دلالتها. فلأجل هذا نبطل هالإقرار هذا الذي هو أعظم أبواب الإثبات، أعظم أبواب الإثبات أو يعني الإثبات هو الإقرار به يثبت الحق، لأنه إقرار من المطلوب، هو أعظم من البينة من جهة ثبوت الحق. البينة قد تكون شهادة زور، وقد يكون شهدوا بأمر توهموه وفي باطن الأمر ليس بصحيح ويحكم بها، لكن الإقرار لا يحتمل شيء من هذا، أقر من عليه الحق، لكن مع ذلك قد يبطل هذا الإقرار في بعض الأحوال، وهو مثلا إقرار المكره. كذلك في مسألة الهدية، الهدية لو أن إنسان أهدى إلى إنسان، أهل العلم ذكروا الهدية التي تراد للثواب، ذكروا الهدية التي تراد للثواب التي مقصود بها الإثابة. فلو أن الأصل أن الهدية، الغالب في الهدية أن يقصد بها التودد والمحبة، ويؤجر الإنسان عليها بحسب نوع الهدية، وبحسب القصد من الهدية، وبحسب المهدى إليه. قد تكون الهدية من باب التقرب لإنسان لأجل أمر يتعلق بأمور الشرع، وقد تكون لأجل التحبب، لأجل قرابة، ولأجل صلة الرحم، وقد تكون لأجل الأنس والصداقة، وقد يشوبها نوع من البر إذا كان هدية لإنسان يأنه عن الصدقة ومحتاج إليها، فتقرب من باب الصدقة، ويكون القصد هو الإحسان إلى المهدى إليه. فقد تكون إحسانا، وقد تكون توددا، ثم بحسب ما يصحب الهدية من حسن البشر وطلاقة الوجه وتيسيرها وأنها كلا شيء، فالهدية يعتريها أشياء كثيرة. فبحسب القرائن التي تصحبها تختلف أحكامها، فالغالب فيها أنها لا يقصد بها الثواب وأن صاحبها يريد الإحسان وقد يريد ويريد مع ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد تكون الهدية يراد بها الثواب، مثل إنسان فقير يهدي إلى إنسان غني، يهدي إلى إنسان غني وهو مؤمن، ليس من عادته أن يهدي، يعني لا يهدي إلى عامة الناس ولا يهدي مثلا إلى من يعرفه، لكن يهدي إلى خصوص أناس أغنياء وأناس عرف منهم مثل بذل، فيهدي إليه هدية. هذه في الغالب هذا الإنسان الفقير أو هذا المحتاج ما أهدى الهدية إلا يريد أكثر منها، فإذا علم ذلك ثم ظهر ذلك لا يجوز أخذها إلا بنية الإثابة، مثل ما يفعل كثير من الناس في الإهداء إلى بعض الناس، يريد شيئا من المال ولم يقصد بهديته لم يقصد بها التودد ولم يقصد بها التقرب إليهم، وإنما قصد بذل أخذ شيء من أموالهم أخذ شيء منهم، فقصد بهديته أخذ شيء. فالقصود هنا معتبرة، القصود هنا معتبرة كما ذكر أهل العلم في هذا الباب في باب التبرعات، فلا تؤخذ إلا بنية الإثابة. ولجه ذهب بعض كثير من العلم إلى أن حكم الهدية هذه حكم البيع، وتأخذ شروط البيع، لكن عند آخرين أنها هدية لكن لا بد من أن يبذل وأن يرد منها. ولهذا ثبت عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن رجل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية فرد عليه عليه الصلاة والسلام شيئا، إما رد عليه بكرة أو أعطاه شيئا من الإبل، فكأنه تغضب غضب ذلك الأعرابي ويريد أكثر، فخطب الناس عليه السلام أو حدثهم فقال: لقد هممت ألا أقبل إلا هدية قرشي أو أنصاري، أو قال قرشي وأنصاري أو مهاجري، ذكر أربعة أصناف من الناس عليه الصلاة والسلام، قال يعني لا هممت أن أقبل إلا هدية هؤلاء، إنهم هم الذين يقنعون ولا يغضبون. وهذا يبين أن الهدية للثواب لا بأس بها كما كان يقبلها عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان من سنته أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا من في مسألة القرائن التي ذهب إليها بعض أهل العلم، إذا اختلف اثنان مثلا في شيء من المتاع أو شيء من الآلات، اختلفوا مثلا في شيء من الآلات، اختلف خياط ونجار مثلا في مثلا في محل واحد مثلا أو في بيت واحد واختلفوا مثلا في آلات، ففي الغالب الإبرة والمقص وما أشبه ذلك في الغالب أنها تكون الخياط، وما سواها من الآلات الضرب والمسامير وما أشبه ذلك هذه تكون آلات الطرق والضرب والمنشار وما أشبه تكون للنجار. هذا هو الأصل، هذا هو الأقرب. قرائن إذا اختلوا في مثل هذا، فإذا اختلوا في هذا نعطي كل إنسان ما هو أليق به. كذلك اختلف الرجل هو زوجته في متاع البيت، وهذا هو المراد حينما ذكر العلم، المراد حيث لا بينة، إذا كان هناك بينة أو ما أشبه ذلك انتهى الأمر، لكن إذا ما كان هناك بينة اختلفوا كل من يدعي هذا، فنعمل القرائن. فإذا اختلوا في متاع البيت الرجل المرأة، فنعطي المرأة ما يناسبها من الأمور التي تكون لها وتختص بها، ويعطى الرجل ما يناسبه من الأمور التي تكون له. هذا هو، هذه قرائن يعمل بها. وبعض العلم قال لا يلتفت إلى مثل هذه القرائن، لا بد من شيء يبين من يملك هذا، وإلا يحكم عاد يحكم به بطرق الحكم الأخرى، إما القرعة أو القسمة أو ما أشبه ذلك إلى غير ذلك ما ذكره. لكن هذا أقوى وأقرب إلى العدل، لأنها نوع من الأدلة فيعمل بها. القاعدة 53: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. العقد إذا كان باطل، وبطلان العقد بأشياء كثيرة، قد يكون لبطلان الثمن، مثل يكون من الثمن ميته أو دم، باعه مثلا بها ميته أو دم، أو في نفس العقد في نفس العقد مثل باعه بشرط، قال بيعك السيارة بشرط أن تبيعني سيارتك، أو لا أجرك البيت إلا بشرط أن تؤجرني بيتك، أو لا أبيعك هذه السيارة إلا بشرط أن تبيعني بيتك أو بشرط أن تؤجرني سيارتك، هذا عقد باطل عند أهل العلم، عقد باطل. ف فلا يستباح به الملك ولا يثبت به شيء. في هذه الحال يجب إرجاع، يجب أن يرجع كل مال لصاحبه، فيرجع هذا المبيع إلى صاحبه ويأخذ صاحب المشتري ماله، إن عقد باطل ولا يصحح. حتى لو قال طيب يصحح ما خالف، أبطلنا الشرط هذا، أبطلناه. نقول لا، ما الشرط الباطل ما يصحح عند أهل العلم. في بعض أنواع الشروط قد تصحح عند بعض أهل العلم على خلاف، لكن في ركن العقد، في ركن العقد وفي صلب العقد، فإن هذا يبطل العقد، يجب إبطال العقد. ثم بعد ذلك لهم أن يتبايع، ما في مانع إذا أبطل العقد لهم أن يتبايع بعد ذلك. أما إذا فسخ، إذا أعاده مرة ثانية انتهى الأمر، لكن أنهما يبقيانه بالعقد الأول يقولان ألغينا ذلك الشرط، لا، نقول تم العقد بذلك الشرط وبني على ذلك الباطل، وما بني على باطل فهو باطل. فلو أنهما تبايع على ذلك، وهذا أخذ المبيع، أخذ المبيع المشتري ثم تصرف فيه ثم باعه أو وهبه أو وقفه بعدما أخذ هذه السيارة أو هذه الأرض بهذا الشرط، باعه، نقول البيع الثاني باطل، لأن ما بني على الباطل فهو باطل، يجب إبطال جميع هذه العقود، وأن يرجع العقد إلى ما كان عليه أول، إلى العاقد الأول. ثم بعد ذلك إذا أبطلت تلك العقود لهم أن يعيدوه مرة ثانية، فما بني على الباطل هو باطل. أما إذا كان العقد مضى صحيح، إنسان اشترى أرضا أو سيارة أو بيتا أو متاعا ثم مضى العقد ثم باعه من إنسان آخر، ثم بعد ذلك فسخ العقد لسبب من الأسباب، لأجل خيار، فسخ العقد لأجل خيار وقد مضى المبيع، باعه السيارة بعد ذلك ثم تبين، ثم فسخ لسبب من الأسباب، في الحال هذه ما نبطل العقود التي بعدها. لهم أن يرجعوا، لهم أن يرجعوا للبائع، أن يرجع في الثمن في السلعة، والمشتري أن يرجع في الثمن الأول. لكن لما بيع في هذه الحالة وذهب، ما له حاجة يبطل العقد الثاني ويقول لذلك المشتري الثاني، المشتري الثاني من المشتري الأول، المشتري الأول نرجع العقد حتى يعود صحيح. نقول في هذه الحالة نرجع في مثل المثل وقيمة القيمة، كم هذا له مثل، هذا له مثل ولا مثل، يقول له مثل، نقول عليك أيها المشتري الأول أن تحصل مثله وأن تشتري مثله وترجعه إلى صاحبك الأول اللي اشتريت منه، وهو يرجع لك قيمة المبيع، وإن لم يكن له مثل، وإن لم يكن مثليا بل هو قيمي، عليك أن نقدر قيمته، ثم بعد ذلك يترجع أنت أيضا في الثمن الذي اشتريت به. فالمقصود من هذا أن، وهذه الذي يدخل فيها مسائل أخرى تتعلق في أبواب الغصب وبطلان العقد، وهذه مسألة الغصب ذكرها العلم وقالوا هل تبطل جميع العقود التي بنيت على الغصب، لو أن إنسان غصب شيئا ثم باعه من إنسان تراح وانتقل المبيع من إنسان إلى إنسان، هذه مسألة فيها خلاف العلم، وذكروا أنها تمضى العقود وأن لا يمكن إبطال ذلك العقود لأنها تنقلت، ولأنها يترتب عليها فساد، يترتب عليها أمور قد لا تتيسر، لكن يبذل للمغصوب منه ما تيسر. وأما العين المغصوبة قد ذهبت وتنقلت وقد لا تعلم عينها. أما في هذه العقود التي هي باطلة من أصلها، في هذه الحال إن كانت موجودة ولم تفت ولم تتلف وجب إرجاعها، وجب إرجاعها، بخلاف التي مفسوخة وهي ليست باطلة، فهي وإن كانت موجودة ومعروفة عند فلان واشتراها لا يجب إرجاعها، بل يرجع في مثل المثل وقيمة القيمة. القاعدة الرابعة والخمسون: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، يعني بما في الواقع، هذا العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. لو أن إنسان باع هذه، باع أرض يظن أنه يملكها، يظنها ملكه، أو باع بيت يظن أنه يملكه، أو باع هذا المتاع يظن أنه يملكه، أو هذه السيارة يظن أنه يملكه، أو غير ذلك، ثم تبين أنه ليست ملكه، أخطأ مثلا أو غلط، أو صارت هذه الأرض ليست هي أرضه، إنما أرضها أرض الثانية في الجهة الثانية أو في المخطط الثاني، ليست هذه أرضه، وأخطأ وباع تلك الأرض هل نقول عقد صحيح لأن تم بشروطه في الظاهر؟ لا، نقول عبره بما في نفس الأمر. الأرض هذه هي تبين له ولا ليست؟ لا، نقول ليست له، لا يصح، لا يصح، لأن العبرة بما في نفس الأمر. وبالعكس، لو باع شيئا وهو يعلم أنه وهو يظن أنه لا يملكه، باع هذا البيت وهو يظن ما يملكه مثلا، أو باع هذه الأرض وهو يظن أنه لا يملكها، أو مثلا باع البيت يظن أن أباه لم يمت، فتبين أن أباه أو أن مورثه مات وقد ورث منه الأرض أو ورث منه البيت أو السيارة، وحال البيع يظن أنه ما ملكه، ثم تبين أنه قد دخلت في ملكه قبل العقد، نقول العقد صحيح والبيع صحيح، لأن العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، بما في نفس الأمر فيتم العقد ويكون صحيحا. أو إنسان مثلا باع بيتا، باع بيت وهو ليس مالكا له وليس وكيلا فيه، وظن انه وكيل، باع هذا البيت يقول انا مش بعته، قال انا وكيل فلان، وتبين الحق ليس بوكيل، ان فلان ما وكل، وكل فلان، نقول بيعه صحيح، لانك وان كنت تظن انك وكيل لكن لست وكيلا في نفس الامر. في مساله الوكاله بالعكس، باع بيتا وهو يظن انه وهو يعلم انه لا ليس مالك وليس وكيل، لكن تبين بعد ذلك ان صاحب البيت قد وكل فلان، قال اني وكلت فلانا وعلى بيع الارض او على بيع املاكي قبل بيع قبل العقد، نقول العقد صحيح لانه وكيل، والعبره بما في نفس الامر. فهذه القاعدة العبرة فيها كما قلنا بما في نفس الأمر، وهذا من اليسر في المعاملات والحمد لله، حيث بنيت على ما في نفس الأمر، فقد يبيع الإنسان شيء ويريد أن يبادر به وهو قد يظنه ملكه أم لا يملكه، لكن حصل له شيء من التردد في هذا فباعه سواء كان يملكه أو لا يملكه، ثم بعد ذلك تبين أنه يملكه، فإن العقد صحيح كما قلنا لأجل أن العبرة بما في نفس الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقر. هذه القاعدة رويت في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا عذر لمن أقر، والحديث لا يصح أو لا أصل له، كما قال جمع من حفاظ الحديث، لكن هذه القاعدة أو هذا اللفظ دل عليه أدلة كثيرة، وأجمع العلماء عليه في صحة الإقرار. وكلمة لا عذر لمن أقر هذه اللفظة قد ينازع في صحتها على التفصيل، وذلك أن ظاهرها أن كل مقر بصرف النظر عن صفة إقراره أنه لا عذر له، وهذا في تفصيل مسائله ليس على إطلاقه، بل بعض المقرين يعذر لسبب من الأسباب، وظاهر هذه القاعدة العموم لأنها نكرة في سياق النفي تشمل كل مقر فقد يقال إن في عمومها نظرا، فلهذا لا تصح على إطلاقها، إذ كثير من المقرين أو بعض المقرين لا يعتبر إقراره لإكراه أو لغيره مما لا يدخل تحتها. أما هي من حيث الجملة ثابتة بالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع، فقد صحت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام الحدود على المقرين كما رجى ماعزا والغامدية، وفي الذي سرق وقطع يده لإقراره بقول الله تعالى: وليملل الذي عليه الحق، إذ لا يملل إلا عن إقرار، ولا يكتب الذي عليه من الحق إلا بعد إقراره. وإلا ولأجل هذا نسب الإملاء إليه، فدل على أنه كان معترفا مقرا، وهو محل إجماع أيضا. وأيضا من جهة المعقول أن الذي يقر بالشيء مع توافر شروط الإقرار لا يكون مقرا إلا بما هو حق عليه وواجب عليه، ولا يمكن أن يقر بشيء يضر به ويجلب الضرر عليه وهو غير ثابت، وهذا الحق الذي يقال به غير ثابت عليه. فالإقرار هو أقوى البينات كما قال أهل العلم، هو أقوى البينات وهو سيدها، بل هو سيد البينات، لأن تلك البينات يعتريها ما يعتريها، بخلاف الإقرار فإنه من نفس من عليه الحق أو من يطالب، ولهذا لا يطلب الحاكم أو القاضي قبله شيء، بل إذا ادعى إنسان على إنسان شيئا ما يقول للمدعي: أين الشهادة؟ أين شهودك؟ لا، يقول للمدعى عليه: هل تقر بهذا؟ فإذا أقر ثبت الحق، وإن كان ذاك عنده شهود. لو قال: أنا عندي شهود، نقول: لا، الشهود لا مكان لهم والحالة هذه، ولا وإثباتها بالشهود لا يصح ما دام مقرا انتهى الأمر. فالإقرار هو سيد البينات، ولا شهادة مع الإقرار، بل يثبت الحق بالبينة. والإقرار هو الاعتراف، الإقرار لغة هو الاعتراف، واصطلاحا هو الإخبار عن ثبوت حق للغير، عن ثبوت حق للغير على المخبر، والإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر أي على المقر. وقد جاء وقد ذكر العلماء شروطا للإقرار، منها ما هي موضع اتفاق، ومنها ما هو موضع خلاف. فلا بد من العقل والبلوغ وعدم التهمة، وهذه موضع مساعدة التهمة إذا أقر بحق وهو متهم في الإقرار به، موضع خلاف في تفاصيل مسائله. ومنها أيضا أن يكون المحق المقر به معلوما، فلو أقر بشيء مبهم لا يعلم وجب عليه أن يبين، إلى غير ذلك ما وجب عليه بيان الحق الذي عليه ويثبت من حيث الجملة، لكن لا يصح حتى يبين ما عليه الحق. القاعدة 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. هذه الحقوق التي تكون للمورث أقسام، وقد اختلف العلماء في كثير من مسائلها كما هو الشأن في كثير من القواعد التي سبقت، لكن أحكامها أو كثير من أحكامها مما قال به أهل العلم قاطبة واتفقوا عليه. والحقوق قد تكون أموالا يورثها، وقد تكون ديونا عليه، وقد تكون حقوقا معنوية تتعلق بالميت كحد القذف، فالمورث يقوم مقام مورثه في كل شيء. ولهذا هذه القاعدة ظاهرة أن يدخل فيها كل شيء، لأن العلماء اختلفوا في بعض الأشياء. والمصنف رحمه الله قال ما أو اختار ما اختار جمع من العلم في هذه القاعدة أنه يقوم مقامه في كل شيء بعموم الأدلة التي جاءت في أن من ترك حقا فلورثته، وهذا عام في كل حق. والحقوق التي تثبت للمورث أقسام: القسم الأول ما ثبت لجميع الورثة، ما ثبت لجميع الورثة، فإذا عفى بعض الورثة ثبت الحق للباقين ولا يسقط بإسقاط أحدهم، وذلك حد القذف. لو أن إنسان قذف إنسان ثم مات، فهل للورثة المطالبة بحد القذف؟ هو ثابت من حيث الجملة، لكن في التفصيل هل يشترط المطالبة أو لا تشترط المطالبة نشير إليه في نقطة آتية إن شاء الله. فحد القذف لو أن بعض الورثة تنازل وقال تنازلت عن فلان وعفوت عنه، فنقول للباقين أن يستوفوا، لأن هذا معرة على الميت.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11,099.